يقوله الشافعي وغيره، يقول ما جادلت عالما إلا غلبته، وما جادلت جاهلا إلا غلبني. وهذا الذي جعل الحوارات تكون عقيمة. بعض الحوارات الاجتماعية والأسرية خصوصا عقيمة، ما تدخل في قضية صلح أسري إلا تجد هناك مشكلة عندنا، وهي أنه نفقد جمال الحوار، جمال اختيار وقته، جمال اختيار أسلوبه، جمال الاعتذار فيه، جمال انتقاء مكانه، جمال مناسبة حديثه، جمال أن يتحقق الهدف من المراد وهو المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة. نحن ربما اليوم نعاني من بعض الصور وبعض الأشياء عندما نفقد فيها جمال هذا الأمر، وخصوصا إذا كان النقاش مع حاسد أو مبغض. الحاسد والمبغض لا تصل معها إلى النتيجة ولن تحقق أي هدف. لذلك كان يقول بعض السلف كمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، يقول كل أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد، كلا أستطيع أن أرضيه إلا الحاسد. نعم الحاسد لا تستطيع أن ترضيه، لأنه أولا لم يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، فكيف تستطيع أن تقنع أنت أن ترضيه؟ ولذلك كان بعض السلف يربي نفسه على هذا السلوك الرائع. كان ابن سيرين يقول ما حسدت أحدا على هذه الدنيا. وأنت ترى اليوم من يتحاسد على الدينار وعلى الدرهم وعلى الشهرة وعلى المناصب وعلى الأشياء، وحتى في الجو الأسري والعائلي. ولو استطعنا أننا نتغلب على هذا، أو أننا نخفي بعض الآثار حتى تمشي حياتنا. ولذلك ذكرنا في حلقات ماضية كيف يمكن أن يكون هناك دور للأب والأم أنه لا يصنع التحاسد بين أبنائه. إن قدم أحدا منهم على الآخر، أو فضل الأبناء على البنات، أو فضل بنته على بناته البقية، أو فضل ولده على أولاده الباقين وغيره، هذا يصنع شيء كبير جدا. ولذلك كانوا يقولون أن الحاسد هذا ظالم، ظالما لنفسه وظالما لغيره. طبعا ما الذي جره إلى هذا؟ لأن الحسد أيها الفضلاء يقوده إلى البغي. الحسد يقود الإنسان إلى البغي، أنه يفتري في الحديث ويفتري في الكلام، وربما ينقل ما لا حقيقة له. وهذا الذي أريد أن أشير إليه اليوم في هذا البرنامج المهم، في هذه الحلقة المهمة جدا، وهي ما يتعلق أن المسموعات العائلية ينبغي أن تدخل في فرن اسمه فرن الابتلاء. المسموعات العائلية، يعني جاتك أمك تكلمك عن زوجتك، بيقول لي واحد منكم يعني أمي تحسد زوجتي؟ نعم يا أخي الكريم، أنا أعطيك نموذج على هذا. كثير من الحالات وقفت عليها تقول والله يوم أن أحمل أنها تزعل، أنت تخسرين على ولدي، أنت تكلفين على ولدي، وتقول للولد ليه تخليها تحمل، أنت كذا لا تكلف نفسك. تقول نصبح في نار موقدة. واحدة ثانية تقول والله ما أستطيع أنني أسافر معه، ولو سافرت معه لا تتخيل أعداد كمية الاتصالات التي نتصبح بها ونتمس بها من أمه، على ما مفيد ولا على غير المفيد، كل لكي يشغل بس. يعني كأنه جهاز تتبع، وليش رحت، وليش كلفت نفسك، وليه تسافر، وليه تشغل نفسك، وليه توديها، وليه كذا، وفر فلوسك، عندك اقساط، عندك سيارة، عندك بيت، عندك، وهكذا وهكذا وهكذا. الآخر سلمك الله تقول ما أستطيع أنني أدعو أهلي، وحتى لو أختي ما أستطيع أن أدعوها، لأن أول ما أدعوها على طول مباشرة هناك إخبار عند أهله، أو أنه يغار هو غيرة شديدة جدا، قالت عزمين أهلك اليوم، أهلي بكرة يجون، وتسوين مثل ما سويت لهم. هذا شرط. يعني أصبحنا نعيش غيرة نسائية، غيرة رجالية، غيرة أمهات، قد يقول واحد منكم باقي واحد نسيته، لا ما نسيته، الأب. لا شك عندما نتكلم عن البر كل يفرح، وعندما نتكلم عن العقوق كل يحزن، لكن هل تتخيل أن يكون هناك تحاسد من الأب للابن أو أحد أبنائه أو بعض أبنائه؟ ممكن أن يقع هذا، وقد رأيت بنفسي صورا مؤذية جدا. أنا لا أريد أن أكدر خواطركم، لكن لأن موضوعنا ورأيت التفاعل صراحة، وأشكر الأخوات والإخوان كذلك اللي تواصلوا معنا على سناب المستشار الأسري، ويعني حكوا لي مواقف حقيقة تضع يدك على رأسك. وأشكر من تواصل معي من الفضلاء وقال هل ممكن أن نتصور أن يصل لحال الناس بهذا؟ نعم يمكن أن يتصور بهذا. يعني عادة الأب يرفع مكانة ولده في المجتمع بين الناس بين أقاربه، تتخيل أب أنه دائما يحرص على أن يقلل مكانة أولاده أو ولده فلان بالذات ومن هذا القبيل، ما يعرف السبب. يعني ما الذي يجر الإنسان أيها الفضلاء أن يكون لهذا الأمر؟ لذلك عندما تستعيذ بالله فأنت تستعيذ من خلق سيء قد يؤثر فيك تعلم أو لا تعلم. وهذا الذي يدعونا إلى أن نتربى في هذا المجتمع على الألفة وعلى التآلف وعلى المحبة، وهذه رسالتي حقيقة لكل الشعوب، الشعوب التي تتصارع، الشعوب التي تختلف، الشعوب التي تريد والعياذ بالله تخرج على ولاة أمرها. الشعوب ماذا تستفيد؟ إنما تزرع الأغلال والتحاسد والتباغض إلى غير ذلك من الأشياء. وإلى أصحاب النعم أيضا، كيف يمكن أن تحققون يعني أنتم التوازن؟ الحسد أيها الإخوة والأخوات نار موقدة قد توجد في أحد الأبناء أو الإخوان أو الأخوات أو أبناؤهم. أرأيت كهذا الذي كرمت علي؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. وقد يصل الإنسان كما غيب يوسف أن يغيب، أن يغيب أخوه، أن يغيب سمعة فلان، يغيب سمعة فلان. قد يقول قائل والله أنا ما أدري. لا يا أخي الكريم، الله يعلم. هناك صراعات داخل النفس الحاسدة، صراعات عجيبة جدا. طيب هل يقع هذا الحسد في إيذاء الأخوات في موضوع العنوسة؟ نعم، خصوصا إذا كان هناك مقدمات خلاف، وهذا الذي ندعوه إلى عدم وجود الخلاف والنزاع. كثير من الاستشارات بعض الأخوات أنصحهن خصوصا إذا كانوا لم يتزوجن أن لا يدخلون في صراعات مع أخوانهم. هذه الصراعات سوف تؤثر تأثيرات سلبية، نحن لا نستفيد منها، نحن لا نستفيد من هذه الصراعات، إنما تقودنا إلى خطورة في المستقبل. عندما يتربى إنسان في مجتمع متآلف متراحم ينتقل إلى بيئة عمل قد يجد فيها عشرات المصارعات من التحاسد في الترقيات والتحاسد في البروز والتحاسد في الوجود إلى غير ذلك من الأشياء. طيب كيف يتعامل المؤمن مع هذا الأمر كله؟ كيف يمكن أن نحقق أننا نستعيذ بالله من شر حاسد إذا حسد؟ وهناك أمر مهم جدا، كيف يمكن أن أحقق معاني هذه الآية حتى لا أقع في هذا الحسد؟ أنني أحصن نفسي، أحصن نفسي أنا في ذاتي مع ربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لن احفظ الله يحفظك. وهذا الذي أنصح فيه الجميع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحسن والحسين ويقول أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام. الأمر الثاني مع توكل على الله عز وجل حتى لا تنقع في وساوس. بعض الناس يصل لمرحلة المخاوف من شدة خوفه في الحسد، يقع في مرض أشد من الحسد، أشد من العين، يدخل في عالم الاكتئاب، يدخل في عالم الضيقة، يدخل في عالم أشياء مؤثرة. وهنا يجدر التنبيه حقيقة كما سوف أشير في آخر الحلقة إلى أننا عندنا إن شاء الله يوم الأسبوع القادم إلى دورة سوف تكون عن الأسرة والقلق. هل تعلمون أن الدخول في دوامة القلق ودوامة هذا الأمر بسبب الخوف من الحسد من يخرج هذا الألم وهذا المرض عند هذا الإنسان؟ مرض المخاوف إذا دخلت سوف تصل إلى الخطورة. حتى إن بعض السلف كان يقول أن الحاسد مثل المجنون، لا يميز على ماذا حسد، ما يميز، هو ما يدرك، والله هذا أطول مني، هذا أقوى مني، يا أخي عنده عيوب، يمكن عنده جهل، عنده أشياء، عنده أمور. قد يقول واحدا منكم يعني هل فعلا ممكن أن الإنسان فقير ومعدم من هذه الحياة ويصاب بالحسد؟ نعم يصاب بالحسد. يعني أنا أذكر حالات مرت علي، بعض الأخوات تكون طباخة وتكون جيدة، ولكن أعطاها الله، يعني قصدي جيدة في طبخها، فقيرة مسكينة تترزق الله عز وجل وتطبخ، ولكن تبتلى من الحاسدين هؤلاء حتى يصل الأمر إلى إصابتها بالعين. حالات ما بعض الرجال أيضا نفس القصة، يعطيها الله مهارة. أذكر رجلا ميكانيكيا وآخر لحاما وآخر طباخا، والله أن ما يستطيع أن يحرك يده هذه. آخر شاب رياضي ما عنده منصب ولا عنده شهرة ولا عنده شيء، مسكين شبه 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 الرعاش يأتي له وهو في سن 30، معقول هذا الكلام؟ أكثر موت أمتي من العين، يقول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لذلك الصغير قال سودوا نونته، هذا دليل أن بني فلان كما قال تسرع إليهم العين. إذن لا أنا أخاف، إنما أحصن نفسي وأتوكل على الله عز وجل، لكن أترك النفس الشريرة. وقد سمعتم أنتم الاتصال الذي أتانا في الحلقة الماضية من ذلك الأخ الكريم جزاه الله خير، حكى لنا تلك القصة المؤلمة، وهذه واقع مؤلما، واقعا مؤلما. يعني أنا أذكر معلمة أصيبت بالحسد من الطالبات، تخيلوا، من الطالبات. يعني لا أريد أن أذكر صفة الكلام اللي قالوه لأن حقيقة ما هو كويس، لكن مسكينة دخلت في دوامة مرض ظل معها أكثر من 7-8 سنوات، حتى لدرجة أن المرض الذي أصيبت به لم تستطع الحمل إلا بعد فضل الله عز وجل ثم العلاج لها. من الطالبات، كلمات قيلت لها من الطالبات سمعتهم خلاص أصيبت بعد ذلك. ولذلك ترون أنتم في مناسبات النساء على جهة الخصوص يقع هذا الأمر كله. طيب ما هو الواجب أنا لي؟ يا أخي الواجب لك، بارك الله فيك وبارك الله فيك، إذا ذهبتم إلى المناسبات قولوا ما شاء الله، أكثروا من يعني الدعاء لكل صاحب نعمة، لكل صاحب فضل، والله عيال فلان الله يبارك له، الله يوفقه، بيت فلان الله يبارك له، الله يوفقه، إلى غير ذلك من الأشياء. كم من إنسان مسكين، بعض النساء الآن انتشر عند بعض النساء الأمراض التي لم تكن موجودة من قبل، سرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطانات، فتيات صغيرات، أولاد وبنات صغيرات. تتخيلون إحصائيات السكر للأطفال كم عددها صار الآن؟ أرقام. طيب ما هو واجبنا؟ هؤلاء الناس لابد أن يدركون مجتمعيا كيف يصنعون بينهم الألفة والتآلف، بدل أن يتحول الإنسان من إنسان إلى إنسان شيطان يكيد كيدا، يكيد لأخيه، يكيد لقريبه. قد رأيتم القصة التي انتشرت الأسبوع الماضي الذي دخل الزواج وطعن أخيه في الزواج. من أين أتانا هذه الصور؟ من أين أتتنا؟ وهذا قتل ولد عمه، وهذا قتل صديقه، وهذا الرجل يعني قبل 10 أيام يعلن تنفيذ الحكم قصاصا، رجل يقتل زوجته التي كانت له. من أين أتى هذا الأمر كله؟ خلاص من البغضاء والمعاداة، هذا تأثيرها اليوم. وهنا رسالة، أن يصل الإنسان إلى أن يتمنى الشر، يعني يتمنى الشر. يا أخي الكريم، أيها المصلي، أيها المستغفر، أسألك بالله، عندما تصل إلى مرحلة اسمها تمني الشر للآخرين، تمنى أن فلان يمرض وفلان يسجن وفلان يؤدب وفلان يخسر وفلان، لماذا؟ ألي هذه الدرجة هذه النفس الشريرة اليوم وصلت إلى هذا الأمر كله؟ حتى أذكر بعد إحدى الحلقات أرسل لي أحدهم، يعني هي طرفة لكنها حقيقة تتعجب منها، من هذا الكلام الذي يقال، هو طرفة نكتة لكنها بقصد غير جيد. امرأة تقول دائما تدعو لزوجاتي أولادها، فتقول الله لا يرملكم، قولوا آمين، الله إيش لا يرملكم، يعني هي تدعو لأولادها أنهم ما يموتون قبل حريمهم عشان ما يكونون أرامل. وإذا جاءت تدعو لأولادها تقول الله يعطيكم طول العمر، فهم استغربوا، تدعو لهم أن الله لا يرملهم وتدعو لأولادها أن الله يعطيكم طول العمر، ما طيب قول لنا مثل ما تقولين لهم، تقول لأولادها الله يعطيكم طول العمر، الله يطول عمركم يا عيالي، ولكن الحريم زوجاتهم تقول الله لا يرملكم. فيعني كلما كان دعاؤنا طيبا حسنا مباركا كان أثاره طيبة جدا، يعني أثاره سوف تكون رائعة، سوف تكون طيبة، سوف تكون مباركة. طيب كيف يمكن أن يتعامل الإنسان الذي وقع في الحسد مع نفسه؟ لا يوجد دواء مثل دعاء الله سبحانه وتعالى أن تدعوه أن يرزقك الرضا بالقضاء، أن يرزقك الله الرضا بالقضاء، وأن تتمنى الخير للناس فيرزقك الله الخير. والله يا أحبة، كلما تمنيت الخير للغير رزقك الله، وهذه نقطة مهمة جدا، يعني أسمع الآخرين حبك، أسمعهم دعائك، أسمعهم تمنيك لهم للخير، حتى لو كان بينك وبينهم شر، حتى لو كان بينك وبينهم خلاف، حتى لو كان بينك وبينهم نزاع، حتى لو كان بينك وبينهم أي شيء، لكن لا يصل الأمر إلى أن تكون من قطاع الطريق، قطاع الطريق في الخير. بعض الناس يدخل نفسه في إيذاء الناس، يشعر أو لا يشعر، ولكن الناس لا يفهمون، لا يفهمون هذا الأمر كله. يعني أذكر أنا يعني جاتني قضايا استشارات، وبعضها يعني وقعت لي أنا شخصيا، أن أحدهم يجي أتي يصلي معي في المسجد فيسألني عن فلان الفلاني. بعض الناس يروح يسأل، يتزوج، يخطب يروح يتزوج، يسألون عنه. تخيل أنه ربما يروح يسأل في المسجد أو في الحي اللي هو ساكن فيه، لكن لا يقع إلا على لسان حاسد، فأنت الذي نقل لك الكلام أنت لا تعرفه أولا، وحكمت على الطرف الآخر، حكمت على الطرف الآخر، ربما يتهمه وهو عندك مصدق وأنت لا تعرف أن هذا بينه وبينه شيء، ربما أنت سلمت على هذا الإنسان أو من هذا القبيل، واسمح لي قد يكون إنسان فاضل، لكنه ربما يكون بينه وبينه شيء، بينه وبينه شيء. وأذكر من المواقف أن هذا البيت لا يوجد فيه إلا ولد واحد وهو الكبير، وقد زوجوه، ولكن الغريب كلما جاء أحد يخطب البنات يرد، كلما جاء يخطب البنات يرد، البنات وصلوا إلى سن، فبعد ذلك في إحدى الحالات والقضايا يعني وصلوا إلى شبه الموافقات، فوجدوا أن الرجل نفر، فسألوا ما الذي جعله ينفر، يعني ما الذي جعله ينفر، فوجدوا أن هؤلاء اللي يخطبون الله يهديهم من ضمن الناس اللي يسألونهم زوجة الولد، يدورون يقولون من اللي يعرفهم أكثر وكذا، يقولون زوجة ولدهم أكيد تخالط البنات وتعرفهم. فكلما سألوا قالت ما يصلح لكم، ما يصلحون لكم بيت ذولي، ما يصلحون لكم، بس كلمة ما يصلحون لكم، ما يناسبونكم. أنا معنا اتصال الآن، نذكر الأخوان بأرقام التواصل، يعني نذكركم بأرقام التواصل، وأتمنى الاختصار في الأسئلة وأن تكون في محور الحلقة، جزاكم الله خير. فكانت بس تقول هذه العبارة ما يصلحون لكم، تخيلتوا الحروف كم؟ هذه الحروف دمرت بيت كامل. العجيب تأتيهم يجلسون معها، ويعني الخلافات التي قد تقع تكون خلافات بسيطة، لكن هل ممكن نحن أن نسيطر على حسدنا؟ والعكس صحيح، يعني أيضا وقفت على حالات العكس فيها صحيح، تكون هذا البيت يأتون يسألون نسيبهم. طيب يمكن هذا زوج بنتهم بينه وبينهم مشاكل، بعض أزواج البنات اليوم عنده مشكلة مع أبوها، عنده مشكلة مع أمها، عنده مشكلة مع أخوها، عنده مشكلة مع عديلة، فمعادي الجميع. وهنا لما تقع مشكلة أسرية نقع نحن في الحلول لها صعوبة، لأننا نجد أن الأطراف الذين ممكن أن يكونون مصلحين هم أصحاب الشر هنا، وتبدأ الانتقامات بعد سنوات. وقفت على حالات بعد 10 بعد 20 سنة، راح الأب، راحت الأم، صارت المرأة بحاجة إلى أحد من إخوانها، والله ينتقمون انتقامات من هذا الرجل، انتقامات عجيبة. تخيلوا واحد بعد 30 سنة، بعد 30 سنة لما وقعت مشاكل بسيطة مع لأختي مع زوجها، قال أنا قايل لكم من 30 سنة أن ما يصلح، بس ما تعطوا كلامي. يا أخي الكريم، هذا الكلام اللي أنت قلت له والله ما نريده، يا إما تقول خير أو تسمت. من 30 سنة أنا قايل لكم أن ما يصلح، ما شاء الله عليك تعلم الغيب، ظل 30 سنة وهو حاقد على أخته وحاقد على أخوان اللي وافقوا، وأنه يقول وافقت والله علشانكم، بس علشان أبوي وأمي ما يزعلون. يا أخوان نحن نعيش معركة مع أنفسنا اليوم، مع أنفسنا نعيش معركة. طيب السبيل الآخر ما هو للحاسد؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غير القرارات السلبية أنت من حياتك، غير نظرتك، غير أسلوبك، غير طريقتك، غير أمنياتك. بدل ما تتمنى الشر لهذا الإنسان وهو أقرب قريب لك، تمنى الخير له، قدم المعروف، قدم الإحسان. تفضل يا أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا شيخ.
الله يمسيك بالخير أستاذنا الكريم، تفضل.
والله موضوعاتك جيد، الله يعطيك العافية.
الله يعافيك ويزيدنا وإياك من خير.
قريبة من مشاعر وحاسيس الناس اللي دائما يريدون استفسارات عن أجوبة كثيرة يعني.
الله يجزاك الله خير. الله يجزاك خير.
أنا في نقطة يعني
تفضل.
فعلا يعني اللي هو خصوص أن الشخص عندما يريد أن يسأل عن خطيب أو عن عائلة عليه فعلا يسأل أكثر من شخص، وليس شخص يعني واحد فقط. مثل ما قلت ممكن يكون حاسد أو في نفس الشيء، فعليه يسأل أكثر من شخص. وأنا فعلا وقفت على حالة عندما جاء شخص يسأل عن واحد يخطب بنته في العمل، فقام الموظف عند الباب سأله عن فلان بن فلان كيف وضعه عندكم، هذاك بطريقة مزح يعني قال له هذا لو جاء عندي البيت ويريد أختي والله لأطرده من على الباب.
أطرده من على الباب؟
إيه، فبطريقة مزح يعني. ولا يدري إنه هذا الشخص جاي بيسأل فعلا عن هذا الشخص، وقال إنه بيخطب بنته، وهو قال كذا من باب المزح. ومع الأيام اكتشف الزميل إنه فعلا إنه زميله اللي في العمل هو كان سبب في بعد خطيبته اللي كان يحبه، يعني كان سبب في ان عمه فعلا قال له انا يا ولدي احنا ان شاء الله راح تلقى افضل من بنتي، وان شاء الله. مع الايام اكتشف ان زميله كان هو السبب وكانت طبعا بطريقة مزحة يعني. ف يعني كلامك صحيح مثل ما قلت على شخص، يعني أنا أشوف أنه لابد أن الواحد يسأل أكثر من شخص،
الله المستعان،
والإنسان يخاف الله يعني عندما يأتي أحد يسأله كذا يعني يخاف الله يعني أنه يعطي الجواب الصحيح.
الله يجزاك خير يا أستاذ محمد، وشكرا لك. شكرا لك،
الله يعطيك العافية.
الله يبارك فيك. أم إلياس تفضل يا أم إلياس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بغى أكلم المستشار أبو بشير.
تفضلي معاك، الله يسلمك.
حياك الله.
الله يحييك.
شيخ الله يسعدك، أنا أعرف قصة واحدة كذا يعني انخطبت، كل ما انخطبت تنفك خطوبتها، يعني يشوفها الزوج وكل شيء ويوافق على كل شيء، إذا شافها خلاص يعني يروح. فاستغربت يعني كم من واحد يعني يمكن أكثر من 10. فقامت وسألت الأخير يعني تجرأت وسألته قالت ليش؟ قال إني أشوف وجهك بشكل الشيطان. فصارت تقرأ وكذا والحمد لله تزوجت، صار اللي فيها حسد. ثم بعد كذا يعني سبحان الله يوم توفقت بعد الحمد لله ما صارت تحمل، لحملت تسقط وكذا. فقال لها شيخ ثاني عاد، أنا رحت المنطقة ثانية، قال لازم أهلك ما يعرفون خواتك وقرايبك. سبحان الله فعلا يوم أنها صارت لحملت ما تجي لأهلها، لأنها يعني مدينة بعيدة عن يعني صارت ما تجي، تقول عندي ظروف وكذا. فسبحان الله العظيم جابت الحين ما شاء الله بنتين وولد. الأخيرة البنت علمت يمكن بالخامس دخلت العناية، بغت تموت هي نفسها. فسبحان الله يعني شوف الحسد يعني والعين والأشياء هذه. فالواحد المفروض بعد يعتمد على الله ويتوكل على الله، يقرأ الأذكار الصباح والمساء، وإن شاء الله والواحد لو شاف شيء يبرك ويذكر الله.
الله يجزاك خير يا أم الياس، ومداخلاتك وأسئلتك جميلة ورائعة، شكرا لك.
الله يسعدك، شكرا.
تفضل يا أستاذة أسماء. يا أسماء.
ألو.
تفضل يا أستاذة أسماء.
سام. ألو.
نعم تفضلي.
سلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك أنا ودي أشارك، عادي يتجوز ولا لا ما أبو شاي؟
تفضلي تفضلي.
أنا قلت أنا في جواز ولا ما أبو شاي جواز، ما أبو شاي ولا لا؟
شنو تقولون؟ شنو المشاركة عن إيش؟
أنا بشارك يعني يعني مثل الزواج شاي، مثل مثلا يعني جواز يعني مثل يعني
مثل الزواج؟
إيه؟
يعني قصدك متى زواجك انت؟ اي
انا يعني بسأل.
هذا علم علمه عند الله يا اسماء.
ان شاء الله يا رب.
اسال الله لك، قولي امين، ان يرزقك بزوج يكون قرة عين لك، قولي امين. طيب لعلنا ناخذ هذا الفاصل ثم نعود اليكم، الله يسلمك.
سنعود بعد قليل.
دقيقة من وقتك وبضغطة زر تكفى اليتيم وتنهي معاناة أسرة عبر مساهمتك في وقف أيتام حائل، وذلك عبر مصرف الراجحي. ادخل التطبيق واختر أيقونة التحويل، اختر تحويل لجمعية خيرية، من القائمة اختر جمعيات رعاية الأيتام والخدمات الصحية، ابحث أو اختر الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بحائل، من حسابات الجمعية اختر حساب الوقف، تبرع بما تجود به نفسك، وهنيئا لك، تجارة لا ولن تخسر فيها بفضل الله تعالى.
عليك بوقف
يتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.
حاسه ان رنا مجهزه لنا اكله حلوه قوي.
هنعمل سلطه خفيفه، هنعمل ويفر ستيك.
جربتي تعملي سندوتش كده على شكل قصه
والولايه ان انا احط لها عنين؟
يا ترى هنعمل فيها ايه يا رنوش؟
رويد الخيار.
ما تجيش تجيبي لي السندوتشات اللي كنت عايزاها.
الميه هي اساس صحتنا،
مفيده جدا لجسمنا.
مش هاكلك من الاكل اللي انا عاملاه.
يا ريت نبقى خفاف على بعض كده. عشان فرفوشه عايزه تفضل مفرفشه، واخده لي بالك؟
يأتيكم في الأوقات التالية. عدنا
اهلا وسهلا فيكم جميعا وحياكم الله وبارك الله فيكم. اعود لاخونا الاستاذ محمد جزاه الله خير. السؤال في عن الزواج. اولا بوجه رساله لهؤلاء الناس، الزواج في حال السؤال او الرغبه، مكان العمل لا يعطيك الحقيقه في التعامل البيتي للزوج، أصدقائه وزملائه لا يعطونك أيضا الصورة الحقيقية النمطية لهذا الإنسان. الإنسان له شخصية خفية، كل إنسان له شخصية خفية، في الغالب هذه الشخصية تكون مؤشراتها في البيت في المنزل مع الذين يعرفونه، يعني يصبحونه ويمسونه. فلذلك أنت قد تصل إلى 20 أو 30% بعض الأحيان، هذا رأيي أنا، إنما يعني تستأنس بالرأي. لكن المصيبة عندما يكون سؤالك عن شخصية يعني مجهولة. يعني بعطيك مثال بسيط. أنت الآن عندنا مثلا أظن من المصورين أظن أن أحمد عزوبي، صح؟ أحمد. طيب تخيل أحمد الحين، أنا لما أروح أسأل واحد يحب أحمد، تتخيلون انتوا الحين، واحد ثاني علاقته سطحية مع أحمد، تتوقعون الجواب بيكون واضح؟ واحد لا، مختلف الجواب. يقول الشاعر: وعين الرضا عن كل عين كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئة. فمقياس الإفادة لن يكون صحيحا على الإطلاق. والناس في هذا الأمر، يعني أزيدكم من الشعر بيت، أنه للأسف الشديد بعد الزواج تجد أن الزوج يقول حق المرأة مثلا، يقول: أنا والله سألنا عنك ولد خالك، سألنا عنك ولد عمك، أو لو تقع مشكلة صدق واللي قالوا لنا كيت وكيت وكيت وكيت. من قال لكم الكلام هذا؟ والعكس صحيح، أهل الزوجة أيضا. لذلك هنا رسالة سوف أوجهها للذين يسألون. أيها الأب، إذا أنت ذهبت أو فوضت ولدك أو أحدهم، أو فوضت أحدا يسأل، أتمنى أن الإجابات لا تنقل للبنت. اسمعوا معي هذه الوصايا الدقيقة التي قد لا تجدونها في كتاب ولا تجدونها في مجالس، أنقل لكم فوائد وتجارب يعني قل أن تجدها. إذا سألت فلا تنقل لبنتك ما توصلت إليه. أكيد لما سألت أنت وقفت على أشياء مرغبة وأشياء منفرة، أنقل المرغب واترك المنفر، لا تجيب طاريه. وأنتم كذلك يا الذين تخطبون البنت، عندما تسألون عنها أو عن أهلها أو عن كذا، لا تنقلون لولدكم. ترى الولد لا يزال صغير، يعني تخيلوا في سن 20 أو في كذا، لا تنقلون له كل شيء. والله ترى انتبه من أمها، أبوها فيه كذا، أخوها فلان كذا. أنتم تعطون هاردسك أسود، سوف يستخدم هذا الهاردسك مشكلة كبيرة جدا. فبعض الأشياء لا تنقل، بعض الأمور تطوى ولا تروى. انتبهوا من هذه النقطة لأنها حقيقة مؤلمة جدا في واقعنا اليوم. أستاذ أبو إلياس تفضل.
السلام عليكم، مساك الله بالخير يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عساك طيب.
الله يمسيك بالعافية والسلام. تفضل.
إن شاء الله أن سؤالي حول الحلقة.
تفضل.
أتكلم، الله يحفظك للأسر. يعني اللي ما تجتمع لقاء الأسري إما مرتين أو ثلاث في السنة، يعني يتحملون بعض شوي، يعني بعضهم يعني يتشاحنون ويجعلون على أشياء بسيطة. يا
كرم أن
توجه كلمة كذا.
الله يجزاك خير والله. سؤالك يا أبو يعني إلياس مهم جدا حقيقة.
واحد ما قدمني بالصف، واحد ما جلس مكان، واحد أشياء بسيطة يحطونها عقبة لحضور لقاءات هذه. الله يجزاك.
أبشر بالخير. شكرا يا أبو إلياس، شكرا لك. شكرا. تفضل يا أستاذ أحمد.
أيوه.
تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
اتصلت عليك، حاب أمسي عليك.
الله يمسيك بالخير.
أبغاك تنصحني نصيحة طيبة.
متزوج يا أحمد؟
ها؟ لا والله ماني متزوج.
غير متزوج ها؟
أيه.
انت لما تسمع مثل الكلام هذا شو يكون شعورك وانت غير متزوج؟
كيف
يعني لما تسمع مثل الحلقة هذه شو يكون موقفك وأنت تستمع إليها؟
والله أنا متوعة منك ونتثقف منك.
كم عمرك الآن يا أستاذ أحمد؟
عندي 20 سنة.
ما شاء الله ما شاء الله. لما تسمع مثل الحلقات هذه كيف تجد الكيان الأسري عندك؟ يعني هل الكلام اللي نقوله وانت في 20 سنة الآن تجده واقعي في حياتك الأسرية؟
والله صحيح 100%.
جميل ممتاز. طيب في حياتك الصداقية يعني في مع أصدقائك وزملائك؟
فأصدقاء وزملاء اي نعم
تجد الواقع موجود.
نعم.
الله يجزاك خير. أولا أنا أشكرك يا أحمد حقيقة، وإن كان اتصالك في طلب النصيحة لكن يكفي اتصالك. شكرا لك حبيبي، أبشر تسمع الجواب إن شاء الله. طيب أعود لأختنا أم إلياس، ذكرت نقطتين مهمتين. أن هذه المرأة التي ذكرتها أنها تقدم لها تقريبا 10. يا أختي الكريمة، هذه الحالة تشخص بتشخيصين والعلم عند الله. التشخيص الأول أنها تكون فعلا مصابة بعين حاسدة تجعل من يأتيها يكون بهذا الأمر، والنوع الثاني هناك شيء من الإيذاء، وخصوصا ما ذكرتيه في علامة الإسقاط لما بعد الزواج أن هذا نوع من أنواع المس العاشق المؤذي، أنه يصد الطرف الآخر، الشيطان يصد. دعوني أعطيكم تشبيه كما قال بعض أهل العلم، مثاله صديق يحب صديقه، من قوة حبه كلما قرب أحد منه منعه. شفتوا كيف؟ كلما قرب منه أحد منعه والعياذ بالله، فيصيب الطرف الآخر. ولذلك بعض الحالات التي مرت علي إذا تزوجت مثل هذه المرأة يتعرض زوجها إلى إيذاء في المعاشرة والمخالطة، وهم لا يعلمون من أين الأسباب. ناهيك أنها تؤذى في أرحامها وتصاب ببعض العلامات كمثل كثرة الاستحاضة، اضطراب الدورة الشهرية، وبعضهن تتأخر ترتفع عنها الدورة الشهرية وتصبح لا تأتيها إلا في الشهرين مرة، في الثلاثة شهور مرة، مع أنها لما كانت بنت ما كان يأتيها هذا الأمر كله، والعكس صحيح أنه ربما تأتيها الاستحاضة في الشهر كثير جدا. نسأل الله السلامة والعافية. ما ذكرت من طريقة الإخفاء طريقة سليمة جدا لبعض الحالات، وهذا تسمى علميا بأنها عندها تابعة من الجن، الله يجرنا وإياكم، وأنها كلما حملت ربما يؤذونها، ومن شرور الشياطين أنهم يؤذون حتى الحامل في هذا، من شر الشياطين أنهم يؤذون حتى الحامل، فيقع الإسقاط وتتعسر أمور، نسأل الله السلامة والعافية، ويقع دائما في الثلاثة شهور الأولى. تفضل يا أستاذ جبر.
السلام عليكم
ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، والله ينفع بك ويبارك.
آمين وأنت كذلك.
بخصوص الموضوع اللي تطرقتم له يا شيخ، بلا شك انه يقع في كل اسره، ويقع وهو اساس وقوع الشر بين بني ادم وهذه وهذه.
نعم.
فعليا ما يقال في ذلك نتعوذ من الشيطان الرجيم، وقل لعبادي يقول لك يحسن، ان الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان ينزغ بين بني الإنسان تشوي السمع ولضار بالخلق.
الله
يجيك يا شيخ،
الله يبيض وجهك يا أستاذ جبر، وأسعدتنا والله بمداخلتك، شكرا لك حبيبي، أبشر بالخير. ناتي إلى أسماء جزاها الله خير. أسأل الله لك أن يرزقك الله عز وجل بزوج تقر به عينك وتسعدين بإذن الله عز وجل. وأنا أوصي حقيقة الأخوة والأخوات الذين لم يتزوجوا بدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. أستاذ أبو إلياس جزاه الله خير، كلمة عن لقاء الأسر. لقاء الأسر لا شك أنه مليء ب يعني أشياء قد تتعرض لها من الغيرة، من التحاسد، من التباغض، من التدابر، فلا بد أن يصبر بعضنا على بعض، وأن يتحمل بعضنا بعضا، وأن يترفع بعضنا عن بعض الأخلاق وبعض الأشياء. وربما تدخل شهوة الإنسان للأمور السلطوية أو المكانية أو الترفع على الآخرين إلى غير ذلك من الأشياء. ولكن المحزن يا أخي الكريم أبو الياس حقيقة أن الأسر ينبغي عليها أن تقدر وتحترم ذاتها، أن يكون بينهم الاحترام وبينهم التقدير وبينهم الإجلال، خصوصا لأهل الفضل أو لأهل المكانة أو لأهل السن أو لأهل القدر، حتى ترتقي. هي لا ترتقي إلا باحترام طاقاتها وشبابها وقدراتهم، أما لما يأتي الكبار في السن فيذمون الصغار، والصغار لا يحترمون الكبار، ولا يعرف لأهل القدر والمكان فيهم قدرا ولا مكانة، وكل هذا أمر لا شك يضعف هذه يضعف هذا الكيان. الأمر الآخر، لا بد أن يتسلط الشيطان على إيذاء بعضهم مع بعض، فلذلك فعلا ولذلك يحرصون على وجود الألفة، وجود المحبة، وجود كل شيء، حتى تقوم هذه الأسرة على الخير إن شاء الله. أحمد غير متزوج، وأسعدتني يا أحمد بدخولك جزاك الله خير ومداخلتك، ويعني أنا أسعد لما أجد أيضا غير المتزوجين يتابعون برنامجنا هذا، ففعلا يعني نجد أننا نحقق بعض الأهداف التي نطمحها في مثل هذه البرامج. أما الأستاذ الكريم الأستاذ جبر، فلا شك أن الشيطان يؤذي الإنسان، الشيطان ينزغ بينهم، يقول صلى الله عليه وسلم لقد يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. والله إن الشيطان يؤذي الإنسان في نفسه، وكما يؤذي الزوج في زوجته، كما في حديث جابر يرسل سرايا فيأتي الأول فيقول لا أزال به حتى زنى فيقول ما فعلت شيء، والثاني قال شريب الخمر فقال ما فعلت شيئا، فالثالث يأتي يقول لا أزال به حتى فرقت بينه وبين زوجته فيقول أنت ويدنيهم منه. الشيطان حريص، ولذلك تعوذوا من الشيطان في حياتكم. في آخر آيات الصلح والمصالحة في سورة فصلت قال الله عز وجل وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وفي ختام هذه الحلقة أيها الإخوة أذكركم بالدورة التي تقام إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم يوم الأحد القادم، ويخرج البوست الآن أمامكم، وممكن تتواصلون معنا على إسناب المستشار الأسري، أقول ممكن تتواصلون معنا على إسناب المستشار الأسري، وأيضا نفيدكم ب يعني الرابط لهذه الحلقة، وكذلك أيضا ممكن أن يكون أيضا التواصل مع جوال زاد الحكمة اللي يخرج أمامكم. طبعا سوف تكون يوم الأحد إن شاء الله 15-11، وسوف تبدأ بعد صلاة العصر. أنا حقيقة أنصح بهذه الدورة، والسبب أن الأسرة تتعرض إلى شيء من القلق والمتاعب التي تؤثر عليها في حياتها، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وجزاكم الله خير، وألتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة. وتطلعوا في إسناب المستشار أننا سوف نعلن عن مسابقات أسرية، ترقبوها في إسناب المستشار، وسوف نطرح بعض أفكارها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. دمتم في طاعة الله موفقين، أسأل الله أن يديم علينا وعليكم الاستقرار، وأن يحفظ بيوتنا ويحفظنا جميعا بحفظه، ويكلأنا وإياكم برعايته، ويديم علينا وعليكم الأمن والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.